الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، صفة الوضوء الشرعي هو أن يفرغ الشخص من الإناء على كفيه 3 مرات، ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيتمضمض ويستنثر 3 مرات، ثم يغسل وجهه 3 مرات، ثم يغسل يديه المرفقين 3، ثم يمسح رأسه وأذنيه 1، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين 3 مرات، وإن غسل مرتين أو 1 أجزأ ذلك. ثم يقول بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والوضوء عبادة، والعبادات توقيفية لا تعلم إلا من قبل الشرع. وعلى المسلم أن يعمل بما ثبت شرعا، فمن زاد على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الغسلات، في عدد الغسلات أو المسحات التي لكل عضو من أعضاء الوضوء، أو تجاوز الحد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في غسل عضو أو مسح عضو، فقد أساء بغلوه وزيادة على ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ووضوء صحيح، لكن من كمال وضوءه ترك الزيادة على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. والواجب على المتوضئ تعميم الماء على جميع العضو الواجب غسله، فإذا لم تكف الغرفة زاد حتى يتم غسل العضو كله. ويصح الوضوء والغسل ولو بقي شيء من الفضلات بين الأسنان، لكن إزالتها أفضل. ولا يشرع مسح الرقبة في الوضوء، ليس عدم تجفيف اليدين أو مسح الماء عنهما بعد الوضوء أو قبل الأكل أو بعده سنة، بل الأمر في كل ذلك واسع، إن شاء مسح وإن شاء ترك. لا ينبغي النتر بعد البول، وإذا حدث أن خرج منه قطرات بول بعد الوضوء فيجب عليه أن يعيد الوضوء ويغسل موضع النجاسة. يجوز المسح على الشراب إذا كان صفيقا، أي لا ترى البشرة معه، ويكون ساترا للمفروض، ومدة المسح للمقيم يوم وليلة، ولمسافر 3 أيام بلياليهن. وتبدأ مدة المسح من المسح بعد الحدث، والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. يجوز المسح على الجوارب إذا لبسهما على طهارة ولم تتسع الثقوب عرفا، أو تزيد الشفافية حتى تكون الرجلان في حكم العاريتين، يرى ما وراءها من حمرة أو سواد. المسح يكفي ويغني عن التيمم. وضوءك صحيح إذا مسحت على اللصقة أو مر الماء عليها. لا نعلم دليلا شرعيا يدل على أن خروج الدم من غير القرح، من غير الفرج، من نواقض الوضوء. والأصل أنه ليس ناقض، والعبادات مبناها على التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يقول هذه العبادة مشروعة إلا بدليل. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى نقض الوضوء بخروج الدم الكثير عرفا من غير الفرج، فإذا توضأ من خرج منه ذلك احتياطا وخروج من الخلافة وحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. النوم المستغرق مظنة لنقض الوضوء، فمن نام نوما مستغرقا في المسجد أو غيره وجب عليه إعادة وضوءه سواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا، وسواء كان في يده سبحة أم لا. إن كان غير مستغرق كالنعاس الذي لا يفقد معه الشعور فلا تجب عليه إعادة الوضوء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة العشاء بعض الأحيان، حتى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. سؤال: حكم مسح الذكر؟ الجواب: الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة في قول الجمهور هو نقض وضوء من مس ذكره، لأن حديث ما هو إلا بضعة منك ضعيف لا يقوى على معارضة الحديث الصحيحة الدالة على أن من مس ذكره فعليه الوضوء، والأصل أن الأمر الوجوب على تقدير عدم ضعفه، فهو منسوخ بحديث من مس ذكره فليتوضأ. وكذا لمس العورة بدون حائل ينقض الوضوء سواء كان الملموس صغيرا أو كبيرا، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ، وفرج الممسوس مثل فرج الماس، فإذا مسست أحد فرجيك بدون حائل انتقض الوضوء ولو بغير شهوة، أما إن كان المس من وراء حائل فإنه لا ينتقض الوضوء. إذا مس الرجل المرأة مباشرة ففي خلاف بين أهل العلم هل ينتقض الوضوء أم لا، والأرجح أنه لا ينقض الوضوء سواء كان مسه إياها بشهوة أو بدونها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ، ولأن هذا مما تعم به البلوى، فلو كان ناقضا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله سبحانه في سورة النساء والمائدة: أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع في أصح قولي العلماء، فالصحيح من أقوال العلماء أن لمس المرة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كانت أجنبية أم زوجة أم محرمة، لأن الأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت من الشرع ما يدل على نقضه، ولم يثبت ذلك في حديث صحيح. أما عن الاغتسال من الجنابة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع بعض زوجاته ليلا ثم لا يغتسل ليلا أحيانا فيصبح جنبا ثم يغتسل لصلاة الصبح، والقبلة لا تنقض الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء، ولو وجد لذة إذا لم ينزل ولا تفسد الصوم. سؤال عن حكم تشريح الجثث. الجواب: صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في حكم التشريح رقم 47 وتاريخ 20/8/1396 هجرية، ملخصه أن التشريح لغرض التحقق من دعوة جنائية أو للتحقق من أمراض وبائية، فإن المجلس يرى أن في إجازتها تحقيقا لمصالح كثيرة، لهذا يقرر بالإجماع إجازة التشريح لهذين الغرضين. أما التشريح لهذا يقرر بالإجماع إجازة التشريح لهذين الغرضين أما التشريح للغرض التعليمي فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة، إلا أنه نظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامته حيا، وذلك لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. وانظر ونظرا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته، وحيث أن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسير الحصول على جثث أموات غير معصومة، فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين، والحال ما ذكر. ما من أكل لحم جزور لزمه الوضوء للصلاة فريضة كانت الصلاة أم نافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحوم الإبل قال نعم، ولما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال إن شئت، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقد قال العلامة بن القيم رحمه الله في حكمة ذلك أن الإبل معروفة بالحقد الشديد وإضمار الكيد لمن آذاها والحرص على الانتقام منه ولو طالت المدة، وذكر الإنسان يكسب طبعه مما يتغذى به، فشرع الوضوء لمن أكل لحم جزور لإزالة ما قد ينشأ عنه من الحقد والضغينة. والواجب التسليم في الأحكام الشرعية كلها لله، وإن لم تعرف الحكمة شرب الدخان حرام، وعلى من ابتلي بشربية أن ينظف فمه عند ذهابه المسجد إزالة رائحته الخبيثة وحرص على دفع ضرره وأذاها عن المصلين. النجاسة من غير الدم والقيح والصديد لا يعفى عن كثيرها ولا قليلها، أما الدم والقيح والصديد فيعفى عن اليسير منها إذا كان خروجا من غير الفرج، لأن في الاحتراز من قليلها مشقة وجرح وحرج. وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا كان من بال على هذه الفرشة ونحوها غلاما لم يأكل الطعام كفى في تطهيرها رش الماء عليها حتى يعم موضع النجاسة منها، ولا يجب غسلها ولا عصرها. وإن كان قد أكل الطعام أو كان جارية سواء أكلت الطعام أم لا فلا بد لتطهيرها من الغسل، ويكفي صب الماء على موضع النجاسة، ولا يجب نزع الفرشة ولا عصرها كالنجاسة على الأرض، لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن عربيا بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دول من الماء. الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يحكم على شيء أو محل بأنه نجس إلا بدليل يدل على أن هذا الشيء نجس، وأن هذه النجاسة المنصوص عليها موجودة في هذا المحل. وإذا لم يتحقق هذان الأمران فإن المسلم يصلي وتكون صلاته صحيحة. ينضح بول الغلام ما لم يتغذى بالطعام، فإذا تغذى به فإنه يغسل، وأما الجارية فإنه يغسل بولها مطلقا طعمت أم لم تطعم. والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، واللفظ لأبي داود، فقد أخرج أبو داود في سننه بسنده عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال في ثوبه فدعا بماء فنضحه بالماء ولم يأمر بغسله. خرج أبو داود بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وفي رواية أخرى لأبي داود يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم. الشيء اليسير من الدم المسفوح يعفى عنه عند أهل العلم، دم مأكول اللحم مثل الشاة والبقرة إذا كان مسفوحا فهو نجس، وما بقي في عروق الذبيحة ولحمها فهو طاهر. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.